أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الروايات التي استدل بها على خروج العقد الصادر من غير أهله المقرون برضا من له العقد مالكا أوليا أو وكيلا، وكنا نستدل بروايات نكاح العبد من دون إذن مولاه، وكانت محل إشكال من حيث الدلالة، وقلنا لو أغضي عن هذا الإشكال وتمت فإنه قد يقال لا تصلح للاستدلال بها في مطلق الفضول، إذ الفضول في مصطلح الفقهاء يطلق على من ليس له أن يعقد من باب فقدان المقتضي، كما لو لم يكن مالكا وكان أجنبيا عن محل العقد، ويطلق أيضا في كلمات الفقهاء على من له ذلك اقتضاء في ظرف تحقق المانع، كفى في المحجور عليه لسفه أو فلس. أو كبر سن أو مرض موت. فيقال ربما اكتفي بالاقتران بالرضا فيما لو كان العقد صادرا ممن له اقتضاء الصدور منه، وإن كان غير مؤثر بالفعل لوجود المانع، لأن الاستناد إلى من له العقد متحقق، وإن كان التأثير متوقف على ارتفاع المانع فيقال بأن الرضا قد يكفي في رفع المانع، وإن كان لا يكفي لتحصيل الاستناد. فيقال إن مورد هذه الروايات هو من هذا القبيل، حيث إن العبد زوج نفسه، وكل إنسان حر مختار فيه اقتضاء أن يعقد في محل يكون له، ولذا فإن الصحة في المقام لا تلازم، لو تسلمناها لا تلازم الصحة في مطلق الفضول، يعني في حال انعدام المقتضي وهو الفضول الشائع، أي عقد الأجنبي على محل عقد ليس له أن يعقد عليه لكونه غريبا عنه حقوقيا على المستوى الفقهي. وقيل هذا الكلام وأنتج تفصيلا نسبناه في بداية البحث إلى المحقق النائيني. وبين قوسين الإنسان بتوبش يا أخوان. اعتمادا على تقرير منقول عن بعض أعاظم العصر، الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى،
ولكن الظاهر أن النسبة غير صحيحة، وأن هذا التفصيل إنما ذهب إليه السيد الخوئي فقط دون أستاذه النائيني. وكلمات السيد الخوئي صريحة في الرد على النائيني في هذا المجال، مضافا إلى أنني راجعت منية الطالب فلا يظهر منه التفصيل المذكور، والأمر سهل من هذه الجهة، لكن السيد الخوئي جزما يفصل لأجل مثل هذه الرواية. لكن يمكن أن يقال لأن الدلالة وإن افترضناها تامة، لكنها من الصعب أن تنتج المطلب المذكور. إذ هذا إنما يجري لإثبات التفصيل المذكور فيما لو قلنا في محله بمالكية العبد وكونه محجورا عليه من أن يتصرف فيما هو ملكه في نفسه أو ماله. أما لو قلنا بالرأي المشهور لعله من أن العبد لا يملك عند سيده الملكية الاعتبارية، فهو من هذه الجهة يشبه بغير العاقل، وعلى هذا جرت جملة من الكلام، مش فيزيائيا، كلام على المستوى الفقهي، ولو لي وجه من الوجوه ذكرت هناك فأصل موضوع نحن نحكي هون. فإذا بنينا على هذا الرأي المشهور فسوف يصبح فعل العابد في ملك غيره كمطلق الفضول الشائع، وليس كالسفيه الذي حجر عليه أو المريض مرض الموت الذي هو كذلك أي محجور عليه في ماله، أو المفلس هذا الذي لا توجد عين مال الغرماء أو أموالهم في ماله. وحينئذ لا تنتج هذه الروايات هذا التفصيل. إن قيل هذا الكلام المبنائي يصح على المبنى المذكور دون غيره فهو كلام صحيح، ويصح في بعض هذه الروايات دون بقيتها، إذ في ثنتين من الروايات الثلاث كان يوجد عنوان العبد المملوك. لكن في رواية ثالثة وهي الوسطى بين الروايات الثلاث في الباب، رواية ثانية من الباب، عبر بالمكاتب فيقال إن هذه الرواية، طبعا السيد الخوئي مش رايح للمكاتب ولا هالكلام كله، إن المكاتب يملك ويؤدي مما يملك لسيده، فيستسعي أو يستسعى، يطلب منه السعي في فك رقبته بعمله، وهو لا يحق له أن يصرف من هذا المال إلا مقدار طعامه وشرابه، يعني ضروريا. والإمام عليه السلام أجاب بنفس الجواب، فإذا أجاب بنفس الجواب فقد تم المطلوب، ولا يمكن التعدي حينئذ إلى مطلق الفضول. طبعا إذا سلمنا أصل الدلالة طبعا. لكن هذا الأمر أيضا محل تأمل، إذ يظهر من بحثه في محله أن كل ما ينتجه المكاتب يدخل في ملكيته آنا ما ويخرج إلى ملكيته. سيده. لكن قد يقال إنكم جردتم البحث إلى التصرفات المالية، والحال أن الحديث هنا عن تصرفه بنفسه، بمعزلا عن كون المهر من ماله، قد يكون شخص بدلا له المهر، مش محل الكلام أصلا جهة المهر في الروايات. ولنفترض بدون مهر أطمان زوج يطلب في ذمتي مهر المثل، أقول إذا صح هذا الكلام ولا بأس به فهو لصالحنا، إذ ملكه لبعض المال آنا ما أو مستقرا ليخرج حصرا إلى حوائجه الضرورية وإلى سيده بعد ذلك، لا يعني أنه يملك نفسه في غير ما كتب عليه من سيده بعد أن كان عبدا. قلنا لا يقدر على شيء سوى ما كتبه عليه سيده، خصوصا في المكاتب الذي لا يتشقص بحسب المكاتبة أن يتحرر عندما يؤدي كل مال المكاتبة ولا يتحرر منه بحساب ما أدى، إذ المكاتب على قسمين كما لا يخفى، وقد ترك الاستفصال في المقام، ما يعني أن الأثر مشترك لابد أن يكون. وكيف كان؟ فإن أصل دلالة الرواية كانت محل تأمل، وهذا البحث كله تنزل يا إخوان. لكن ما استفدنا إلى هنا أن التفصيل لم يثبت بهذا، يبقى أنني رأيت في تقريرات الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى خلطا فيه شيء من الغرابة يا إخوان، والله العالم يظهر أنه من سهو المقرر حين الترجمة، لأن الدرس بالفارسية وترجم إلى العربية ورأيت له نظائر في الثنايا يعني، ولعله السبب الذي أفضى إلى عدم موافقة الشيخ لطبع التقرير باسمه، فطبع تحت عنوان تقريرات دروس المسجد الأعظم أو أبحاث المسجد الأعظم، حيث يظهر من هذا التقرير في الصفحة 19 من الجزء الثالث من كتاب البيع أن محل البحث فيما نحن بصدده هو الإجازة، الرضا المتأخر عن صدور العقد، مع أن من الواضح أن أساس هذا البحث إنما طرح في الرضا المقارن، في العقد الذي صدر من غير أهله واقترن برضا أهله. وإلا فإن الرضا اللاحق الذي لم ينكشف بمبرزين لا يظهر من الفقهاء أنه محل بحثين في العادة، وإن حاول البعض أن يتعدى إليه على شك وكلام. فاقتضى التنويه، لعل بعض الإخوة راجعوا المطلب،
والشيخ الأنصاري صريح في هذا الأمر، في المقرونية الفعلية بالرضا مش تقديرية أيضا. هذا تمام الكلام في روايات العقد. بعد هذا لا داعي يا إخوان لعقد بحث مستقل للاستدلال بروايات سكوت البكر عندما تستأمر في نكاحها، وهي الواردة في الجزء 20 من الوسائل صفحة 274. الباب الخامس من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، فيه ثلاث روايات الأولى منها واضحة الصحة، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها. في الرواية الثانية رواية داود بن سرحان: يؤامرها أي ولي أمرها، فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبات لم يزوجها. هي إذا رفض ما رح تستحي، إنما تخجل وتستحي كما قيل كذا. الرواية الثالثة ضعيف الإسناد وما في داعي للتعرض لها يا إخوان، أقول لا داعي للاستئناف في بحث لها من باب اتضاح الأمر. فيها من الحديث في روايات نكاح العبد وسكوت سيده والإمام جعله إقرارا، إذ هنا ليس الكلام في الرضا المقرون بالعقد، بل الكلام في كسب الإجازة بكاشفها قبل العقد، لأن استئمار الفتاة يكون قبل العقد. فهو وإن لم يحصل على وكالة منها، وهو محل بحث فقهي أصلا أن الولي إذا أراد أن يزوج يحتاج إلى وكالة البكر، وقيل إن المشهور عند المتقدمين هو جواز استئثاره بتزويجها، وإن كان محل توقف وتأمل من هذه الجهة بل منع. وقول بعض المحققين المعاصرين بأن السكوت في البنت دال عرفا دونه في السيد لحياء البنت، أقول الحياء لم يربط في الروايات ولم ينصص عليه، وإذا ما كانت له مدخلية فهي مدخلية في تحقيق الصورة فقط، لا أن الحكم يدور مدار مورد الحياء. فإذا دار مدار الكاشفية فالرافضة لا تمتنع عن إبراز رأيها، القابلة هي التي تمتنع بسبب الحياء مثلا، والسيد كذلك من هذه الجهة، لا من جهة الحياء بل من جهة أنه إذا أراد أن يعاقب العابد والداعي موجود فهو فورا يستطيع رفض عقده، فإن لم يرفضه فكشفه الأماري النوعي عن الرضا واضحا. وبهذا يتضح أن رواية سكوت البكر أيضا لا تدل، بل هي ظاهرة في إجازة أو توكيل الولي في أن يعقد العقد، لأن الكاشف متقدم على العقد في هذه الروايات. الرواية اللاحقة هي صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الجزء 17 من الوسائل صفحة 334. الباب الأول من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الثالث. وعنه عن الحسن بن محبوب، يعني محمد بن الحسن الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن العلاء أي ابن غزيم، عن محمد بن مصطفى، واضح الصح، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: سأله رجل من أهل النيل، النيل منطقة تابعة للكوفة، إذا تتذكروا رواية البغل في المكاسب في الضمانات أيضا استأجره حتى يذهب به إلى النيل، عن أرض اشتراها بفم النيل، وأهل الأرض يقولون هي أرضهم، وأهل الأستان أهل الضرائب يعني دولة عملية يقولون هي من أرضنا، فقال: لا تشتريها إلا برضا أهلها. فيقال إن الرواية صححت الشراء لمجرد الرضا من قبل الأهل. هذا الاستدلال واضح الإشكال يا أخوان، لا تشتريها إلا بعد أن يرضى أهلها، يعني هذا الرضا الكامن أو الرضا المنكشف لك، واضح. وحينئذ لا داعي للإطالة بما أطال به بعض المحققين من أن الرواية دلت على أن شرط الصحة الشراء الرضا، ولم تدل على أن الرضا هو الشراء. وحتى يتم الاستدلال بها لا بد من القول بالثاني، إذ في هذا الكلام تأمل مضافا إلى أنه تطويل مسافة. لا تشتريها إلا برضا أهلها، يعني بإذن أهلها الكشف عن رضاه، هيك ظاهر الرواية. اشتري أي شيء ينكشف مو مهم، المهم أن ينكشف لك رضاهم. وهذا خارج عن محل بحثنا، إذ محل بحثنا العقد المقرون بالرضا واقعا ولو لم يكن منكشفا للعاقد حين العقد، فيمثل إذنا بنحو من الألحاء. الرواية الأخيرة التي استدل بها في المقام هي الرواية الثامنة من هذا الباب الأول من أبواب عقد البيع، وهي مرسلة الاحتجاج أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة، وأكرته وجراء السلطان ربما زرعوا تنازعوا في حدودها. ظاهر صار تصحيف يا أخوان، زرعوا تنازعوا إلى حد ما في تشابه بينهم، ربما تنازعوا في حدودها وليس أو فيها سقط، ربما زرعوها مثلا وتنازعوا في حدودها أو شيء وليس لها قيمة لخرابها، وتؤذيهم عمال السلطان وتتعرض في الكل من غلات ضيعته، واضح بعد هذا يطلع السلطان إلهم شوك، وليس لها قيمة لخرابها، الضيعة اللي إله السلطان فيها حصن، وإنما هي بائرة منذ 20 سنة وهو يتحرج من شرائها، ضيعة البستان المزرعة، لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطة، يعني على غير وجه الشرع، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا وصلاحا له حتى يكفوا إذن عنه، وعمارة لضيعته، لأن واصل الأمور هو كمان مال ضيعته أحيطك، وأنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عن طمع أولياء السلطان ما عش إلهم هونيك شيء ليضلوا وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله. فأجابه عليه السلام توقيع الإمام فيما ينسب: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه. شخص الموضوع شيء الإمام. ما شخص الموضوع، كلم حكم كلي. جيد. أما البحث من حيث السند يا إخوان، فالاحتجاج مراسيل، فهو من جهة وجوده في الاحتجاج لا يكتسب حجية، وإن زعم بعض أعاظم العصر أن الأصحاب يتعاملون مع مراسيل الاحتجاج تعاملهم مع المسانيد الصحيحة، إذ هذا لم يثبت فيما نعلم عند أحد. أولا هو من كتب المتأخرين الاحتجاج، ثانيا أنا ما أعرف حدا من الفقهاء يعني العمدة اللي بتعاملوا مع مراسيل الاحتجاج إن مسانيد وإن صحيح السند. يعني نعم جملة معتد بها من روايات الاحتجاج أمكننا تخرجها من المصادر القديمة ككتب الصدوق وغيرها، ووجدناها مسندة هنا فنتعامل معها بما يسندها، وفي ذات الوقت مش بحاجة للاحتجاج، نأخذها من المصادر الأقدم حتى من حيث المتن. ثم لو افترضنا أنهم يتعاملون معها، تعامل المتأخرين لا يقدم ولا يؤخر في الصناعة العلمية، على أننا بعض ما أرسله في الاحتجاج وجدناه مسندا بأسانيد غير معتبرة في بعض الكتب، فأحسن ما في الحال أن كل رواية مرسلة تصبح شبه مصداقية لحجية خبر الثقة والخبر الموثوق. فالقول بحجية رواية الاحتجاج مما لا مساغ له، والقول بجبران بعض الروايات قد يكون لوجودها في مصادر قديمة إن صح، لكنه لا ينسحب على كل روايات الاحتجاج. هذا أول. أما على مستوى الدلالة، الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو برضا منه. المالك هو باع بأمره، مأمور المالك بالبيع باع وكيله أو أجيره أو مأذونه بأمره أو برضا منه. شو الرضا يعني؟ يعني أنا ما بيجز لي اشتري إلا إذا أحرصت أنه راضي، يعني إلا إذا انكشف لي رضا. طيب هذه الضيعة شو وضعها؟ الإمام لم يتصدى لإثبات المطلب أبدا، ومع هذا وجدت في بعض التقارير مطلبا كنت رأيته في بعض المطالب للسيد السيستاني حفظه الله، وتعرضت له هون في بحث علل الاختلاف الحديث لو تتذكر، وهو أن روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام على قسمين: روايات تعليمية وروايات فتوائية. ووجدت الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله يأتي بنفس النكتة، ما جعلني أتأمل في أن أصل النكتة من أين. ذهبت وتتبعت وظهر لي أن أصل النكتة أخذها العلمان من أستاذهما الميرزا مهدي الإصطهاني رضوان الله عليه، الذي كان من المبرزين في العلم والفقاهة، فهو صاحب المدرسة المعروفة في مشهد التي يعبر عنها بين قوسين بمدرسة التفكيك. وهو تلميذ المحقق النائيني، وقد درس عنده شيئا ما العلمان وتأثرا به في آرائهما بقدر. الشيخ الوحيد حاول يستفيد من هذه الفكرة هنا، فأفاد بأنه في روايات التعليم، التعليم قد يكون على مجالس متعددة، والتعليم قد تبين به الكبرى ولا يشخص الموضوع بحيثياته، بينما الروايات اللي في مقام الفتية، روايات الاستفتاء ينظر لها باستفتاء الفقيه، يجاب وتبين فيه الحيثيات الموضوعية لأن المكلف يأخذها للعمل. وهذه الرواية من القسم الثاني، فقوله عليه السلام أو رضا منه ظاهر في أن حلية البيع يكفي فيها الرضا، ومطلق الرضا أعم من المنكشف وغير المنكشف. خلصت الفكرة. أقول المناقشة أولا في الكبرى ثم في الصغرى في التطبيق. في الكبرى المناقشة أقول روايات الفتوى أيضا والاستفتاء على نحوه، على نهج القضية الحقيقية وعلى نهج القضية الخارجية، الحقيقية الأصولية طبعا مش الفلسفية المنطقية. أن يتهرب الفقيه من تشخيص الموضوع ويفتي بالقاعدة وانت روح شخص، وهذا شأنه من هذه الجهة، شأن روايات التعليم. إن فرق عنها، الفرق أنه ما بيتحمل تعدد مجالس، لكن لا يتصدى بأي نحو من الأنحاء لتشخيص الموضوع. بينما يوجد قسم آخر وهو أن يتصدى على نهج القضية الخارجية الفقيه للكلام كما لو كان يواجه ظاهرة معينة فيفتي على أساسه، وهو في هذا المقام في الحقيقة هو يطبق فتوى أكثر منه يفتي. هذا هو الذي يتصدى الفقيه لإثبات كل حيثياته. أقول جواب الإمام صغرويا هنا من القسم الأول من أقسام الفتية مش من القسم الثاني. قال الضيعة مطلق ضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه، لكن ضيعتك شو وضعها؟ وقف مش وقف، الناس بيقولوا وقف وقسم منها وقفه، روح تحققت. يعني لازم تكون مملوكة ولازم يكون مالكها إما راضٍ أو آمر. مضافا إلى الإشكال الثاني اللي أنا أثرته في البداية يا إخوان، من أن الرواية ظاهرة في الرضا المنكشف، لأن الإنسان يبيع برضا غيره الكامن في نفسه ولا بالرضا الذي انكشف له يترتب عليه جواز من عدم جواز. هذا تمام الكلام يا إخوان، ولم يثبت لدينا إلى هنا صحة أو الإلزام والالتزام بالعقد الذي اقترن برضا المالك من دون إبرازه وانكشافه بكاشفه. يبقى أنه أصل التفصيل اللي ذهب إليه السيد الخوئي يمكن الاستدلال عليه؟ والله لا، فقط حجم هذه روايات العبد وانتهى الأمر. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.